من روعة التبيان تغنى بالقرآن.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان أعمالنا الصالحة. وهذه أولى حلقات برنامج مدرسة القرآن. في هذه المدرسة نتعلم الكثير من آيات الله تبارك وتعالى، من حيث القراءات وتوجيهاتها، ومن حيث رسم المصحف، ومن حيث معاني بعض الكلمات، وما يتعلق برسم الآيات أو ما يتعلق بالمناسبة بين الآية وما بعدها والسورة وما بعدها. وأفضل شيء نتعلمه في هذه المدرسة هو تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. فعن وهب وهيب ابن الورد رضي الله عنه، وكان أحد التابعين، كان يقرأ قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فيقرأها ويبكي. فما الذي يبكي وهيب بن الورد في هذه الآية وكلنا يقرأها؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا هو الفارق بيننا وبينهم، كانوا يقرؤون القرآن بقلوب صافية نقية، بقلوب غير مشغولة عن ربها. كان يقول إبراهيم نبي الله يرفع بيت الله ويسأل منه القبول، فهذا الذي يبكي وهيب بن الورد، فماذا نفعل نحن؟ قال نبي الله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام يرفع بيت الله، أي يبني بيت الله عز وجل الحرام، ويقول يا رب تقبل، ويسأله الإخلاص. فنقول أيها الأحبة، لا بد من تدبر كتاب الله تبارك وتعالى لنخرج بهذه الأسرار، وهذا أهم شيء نفعله في هذه المدرسة. من حيث التدبر، لا بد أن يتعين علينا أن نبدأ بأشياء. أولا، أن نحسن الاستعداد والتهيئة لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، أن نحدد لنفسنا جزءا يسيرا من آيات الكتاب حتى نتدبرها. يعني بعض الناس يقول أفتح المصحف على أي آية وأقرأ منها ثم أغلقه، فلا يكون له ورد، وفاعل هذا الأمر حقيقة لا يكون مهتما ولا يكون على اتصال بكتاب الله عز وجل. وليعلم أن من أشد أنواع الهجر للقرآن الكريم هو هجر التدبر. هذه أشد أنواع الهجر، فعندنا أنواع من أنواع الهجر: هجر الاستشفاء، هجر القراءة، هجر تفسير الآيات، هجر تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. كل هذه أنواع من هجر القرآن، كما قال الله عز وجل في كتابه: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر القرآن أشد أنواعه هو هجر التدبر، أن يقرأ الإنسان الآية ولا تؤثر في قلبه. هذا من أشد أنواع العذاب، عذاب القلب، عياذا بالله ولياذا بجنابه الشريف العظيم. فلا بد من تحديد جزء يسير يوميا بانتظام مع كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قطع الآيات آية آية، أو قطع الآيات آية آية. فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهكذا، كما روت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. الأمر الثاني التفاعل مع الآيات. كيف نتفاعل مع الآيات؟ هل تعلمون كيف أسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ عمر بن الخطاب كان شديدا في جاهليته، وكان دائما ما يقول الناس عنه: لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر. فلما أسلم كيف أسلم؟ هل أسلم بالسيف أو بالحرب؟ كلا والله، بل أسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بسماعه للآيات. سمع من أخته أو من زوج أخته قول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. ولكنها هذه الآيات سمعها عمر بن الخطاب بقلبه ولم يسمعها بأذنه، فعملت في قلبه عملا كبيرا، وكانت هذه سبب إسلامه، كانت هذه سبب إسلامه. ناخذ اتصال. دكتورة فاطمة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
جزاك الله خيرا يا شيخ. والله أنا كنت عايزة أسأل عن حفظ القرآن الكريم.
نعم.
أنا كنت بحفظ مثلا كل يعني في الأجازات بين السنة والسنة كنت بحفظ مثلا جزئين أو ثلاثة.
نعم.
فأنا دلوقتي حفظت مجموعة كبيرة جدا من أجزاء القرآن، 23 جزء تقريبا، بس كنت من السنة للسنة بنساهم، يعني بنسى الثلاث أجزاء اللي أنا حفظتهم في الأجازة.
نعم.
فإيه الوسيلة إن أنا أحفظ كل الأجزاء دي تاني بشكل ممتاز؟
طيب، بارك الله فيك. الرد على هذا السؤال، وهي آفة كل حافظ، آفة الحفظ النسيان، فلابد أن نعمل جدولا يوميا حتى لا ننسى. لا شك أننا لا نترك الصلاة، يعني إحنا بنصلي، هذه الصلاة فيها آيات، لو حفظت يعني لو راجعت في كل ركعة 10 آيات في النوافل فقط، 10 آيات في النوافل فقط، لاستوعبت كل حفظي ولم أنسى. وبعض العلماء قال: من قرأ 5 لا ينسى، أي 5 أجزاء في اليوم، لا ينسى القرآن أبدا. لكن في هذه الأجزاء اليسيرة، يعني مثلا لو قرأت في قيام الليل أو في نوافل الصلاة، ليس في الفرائض، في نوافل الصلاة، 10 آيات في الركعة، كم يبلغ عندي؟ أنا عندي 2 ركعات في سنة الفجر و4 قبل الظهر، يبقى أنا عندي كام؟ 2 و4 6، وعندي 2 ركعات بعد الظهر، خلاص، وإن شئت خليها 4، يبقى أنا عندي كام؟ 8، خلاص، 8 و2 الفجر، هذه 10، وعندي 2 ركعات قبل المغرب، هذه 12، و2 ركعات بعد المغرب، هذه 14، وعندي 2 ركعات بعد العشاء، هذه 16، 16 في 10 ب160 آية، 160 آية يوميا، أظن أن الإنسان لا ينسى القرآن أبدا. 10 آيات فقط في هذه الركعات، وعندك لسه قيام الليل، وإن شئت لو اقتصرت على السنن الرواتب فقط 12 ركعة في اليوم والليلة، غير قيام الليل، فستجزي، فلن تحتاج إلى أن تراجع القرآن بعد ذلك. كل يوم 10 آيات، كل يوم 10 آيات، أظن هذا فيه كفاية. إحنا كان عندنا برنامج أن يحفظ الإنسان كل يوم 2 آيات، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من منكم يحب أن يذهب إلى أرض بطحان فيكون له ناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ كأني الآن أقول لكم: من منكم يحب أن يذهب إلى أكبر معارض السيارات فيشتري أو فيكون له سيارتين من أفخم السيارات في العالم، فيأخذها ومن غير إثم ولا سرقة ولا قطيعة رحم ولا اغتصاب ولا أي شيء؟ من منكم يحب ذلك؟ الكل قالوا: كلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم، مش فيقرأ، فيتعلم 2 من كتاب الله عز وجل خير له، أو خير له من ناقتين، و3 خير له من 3، و4 خير له من 4، ومن أعدادهن من الإبل. فلو وضع الإنسان هذا التصور، وهذا كلام النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، فكأنك حزت هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 كل واحدة قبل أن ينام خير له من خادم أو من خادم. هذا الأجر الذي يعطيه الله تبارك وتعالى له يكفيه مؤنة هذا الأمر، مؤنة أن أنت هتجيب السيارة وتحافظ عليها، تخلي بالك من الميكنة بتاعتها والأداء والماء والبنزين ومثل هذه الأمور، وتخاف عليها من السرقة وتغلقها، و إذا مسها أحد أو جرحت أو مثل هذه الأمور، هذا كله هم. يكفيك الله عز وجل كل هذا بتعلم 2 الآيتين، ويكفيك الله عز وجل الخادم بأن تقول، أو الخادم بأن تقول مثل هذه التسبيحات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر، وهذا هو الفهم الصحيح لهذه الآيات ولهذه الأحاديث، وهذا فقهها. ولكن من يفعل هذا الأمر؟ لابد أن نفعل مثل هذه الأمور. ونحن نتابع الآن قواعد التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى، أن نتفاعل مع الآيات، لابد أن نتفاعل مع الآيات، وأن نفهم هذه المعاني، وأن نحقق ما يريده الله تبارك وتعالى. كما قال بعض الصالحين: إذا قرأت القرآن فانظر عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فإنما هو خير أمرك الله به أو شر نهاك الله عنه، فأيهما تفعل؟ هل يسعك بعد ذلك أن تخالف هذا النداء الشريف الشفيف؟ كلا. إذن لابد أن تسعى إلى أن تعمل بهذه الآيات، كذلك أن نعلم معنى الآية. إذا قرأت كتاب الله تبارك وتعالى ولم تفهم المعنى، سيصيبك شيء من الملل في نفسك، وأنت تردد الآية ولا تفهمها، كأن تقول مثلا: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والنازعات غرقا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، كأن تقول مثلا في: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. هذه الأمور كلها أنت لا تستوعب معناها، ولكن إذا قرأت المعنى في كلمة واحدة، تفهم هذه المعاني، تتحول القراءة إلى أمر آخر، ألا وهو أن تفهم هذه المعاني فتعمل في جسدك وتنضح على جوارحك ويكون العمل بها، لأن الله عز وجل ما قال كلاما عبثا وما قال كلاما ليس له معنى، بل له معنى عظيم. كل كلمة بل كل حرف في القرآن الكريم له معنى، وقد تضع حرفا آخر مكان حرف فيغير المعنى تماما، وقد تضع معنى أو حرفا في كلمة مكان حرف آخر هو من رسمه ولكن ليس هو من اسمه، فيزيد المعنى على معنى. كقول الله عز وجل ننشرها وننشزها، والنشر غير النشز، وكلاهما معنى على معنى وليس معنى ضد معنى، وهذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة. وكقول الله تبارك وتعالى فتثبتوا وفتبينوا، وهذا معنى أيضا على معنى مع تغيير حرف واحد في الآية أو حرفين أو في الكلمة. فلابد أن نفقه هذا الأمر أيها الأحبة ونفهم. الهمزات مثلا إذا جاءت الهمزات، إما أن تأتي الهمزات متلاصقة في كلمة واحدة، همزتين من كلمة واحدة، أو همزتين من كلمتين، والهمزتين هل حركتهما متفقة أم مختلفة، كل هذا له معاني وكل هذا له نطق ينطق به ويعطي معنى. تمام؟ الله ولا الله، كل هذه له، كل هذه الأمور لها معاني. الهمزة فيها النقل، فيها التسهيل، فيها الإبدال، فيها السكت، كل هذا موجود. أحكام لابد أن أعرفها في إن شاء الله في هذه المدرسة من خلال تعلم معاني الآيات وضبط تجويدها. أمر آخر أن نعلم مراد الله تبارك وتعالى من الآيات. غير معنى الآية أعرف مراد الآية أو مراد الله تبارك وتعالى من الآية. كان يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هل هذا لمعنى الآية يا أيها الذين آمنوا نداء لمن؟ للمؤمنين. لا تقربوا الصلاة، لا النافية الناهية، لا تقربوا الصلاة، طيب هذا معنى الآية، إنما هل هذا مراد الله من الآية؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا هو مراد الله تبارك وتعالى من الآية. إذن لابد أن أعرف السياق، كيف جاء بين السباق واللحاق، لابد أن يستوي هذا المعنى. معلوم أن أي جملة في القرآن تسمى سياق. يقول لك مثلا في سياق الآية، هذا السياق يربطه كلمات قبله وكلمات بعده. الكلمات التي قبله تسمى السباق، والتي بعده تسمى اللحاق، أي لحقت به، والسباق الذي سبق هذا السياق. فلابد أن يربط المعنى كاملا لنعلم مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآيات. لكن أن تأخذ السباق أو السياق أو اللحاق لوحده هذا لا يتم به مراد الله تبارك وتعالى، ويكون من التأويل الخاطئ في كتاب الله عز وجل، ومن عدم مراعاة أدب القراءة خاصة في علم الوقف والابتداء، في علم الوقف والابتداء، لأنك تقف عند انقطاع النفس أو تقف عند مثلا مكان يجوز فيه الوقف أو يتم فيه الوقف أو يلزم فيه الوقف، ثم بعد ذلك تستطيع أن تبدأ من بعدها. أما أن تقف في موضع لا يجوز لك أن تقف فيه فيترتب على ذلك وقف قبيح أو وقف غير جائز أو وقف يغير المعنى، فهذا لا يكون من أدب القراءة أبدا ولا من أدب التدبر، خاصة وأن الذي يسمعك يتدبر أكثر منك. المستمع دائما يتدبر أكثر من القارئ، لذلك وجب علي أنا أن أعطيه القراءة كاملة بكل شروطها، وقفا وابتداء أداء وانتهاء. لابد. أنا إذا قلت الآن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ووقفت لانقطاع نفسي مثلا أو لعارض، من الذي ينتبه إلى هذا؟ المستمع مباشرة ينتبه إلى كيف إذا كان متدبرا سامعا لكتاب الله عز وجل لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. كذلك قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين، طبعا هذه آية ويجوز لي أن أقف على رأس الآية، ولكن لا يجوز لي قطعا أن أنتهي من القراءة عند هذه الآية. ما ينفعش أقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين وأغلق المصحف وأنتهي من القراءة، خطأ، لا يجوز لي ذلك. إنما أقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حددت الآن مراد الله عز وجل من الآيات. فالوقف والابتداء مهم، إذا وقفت فلابد أن تقف على معنى صحيح، وإذا وقفت عند انقطاع النفس فلابد أن ترجع وتتم الآية بحيث يتم المعنى وتكمل إلى نهاية الآية. نأخذ اتصال ونعود مرة أخرى. أي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ازي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله بارك الله فيك.
وحشنا والله كتير.
بارك الله فيك، تفضل.
ما حضرتك عارف ابو خالد بتاع اللي كنت في رانا سابقا.
يا مرحبا، مرحبا يا اخ عارف. بارك الله
يا
فيك.
يا مرحبا. وحشنا كتير قوي قوي والله.
بارك الله فيك، اكرمك الله.
ربنا يعزك، انا حبيت بس اطمن على حضرتك والله ان كان الرقم بتاع حضرتك كان
جزاك الله عنا خيرا. بارك الله فيك اخ عارف، جزاك الله خير.
بارك ربنا يحفظك، ربنا يعزك.
بارك الله فيك.
بس حضرتك بس في الرقم بتاعك بس.
ان شاء الله اعطيك اياه ان شاء الله. خذ من الكنترول ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب نرجع مرة أخرى أيها الأحبة إلى نعلم مراد الله عز وجل من الآيات، وهذا من خلال أن نعرف كيف نقف وكيف نبتدئ، وهذا علم إن شاء الله نفرد له في هذه المدرسة حصة بإذن الله. تأويل الآيات وهو التفسير. رضي الله عن ابن عباس وعن أبيه، كان ابن عباس كما دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من توفيق الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل أنه كان يقول كلمة واحدة فقط يؤول بها الآية. كان يقول مثلا في قول الله عز وجل في سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقول ابن عباس أي تلاوة، وحل الإشكال، يقرؤونه تلاوة فقط. من أهل الكتاب كان هناك من يتلون ولكنهم لا يعلمون من القرآن ولا من الكتاب الذي أنزله الله عز وجل إلا التلاوة فقط يتلون. وهذا ليس هذا هدفنا، أن نتلو القرآن فقط. نعم، قال الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أتلو القرآن، ولكن ليس هذا المراد فقط من التلاوة أو من القرآن أو من إنزال الله عز وجل لكتابه، إنما المراد هو أن نتدبر هذه الآيات فنعمل بها فتنضح على جوارحنا. فلا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا تلاوة، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي من نسل هذا الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين اعدل يا محمد، قال ويحك ومن يعدل إذ لم أعدل. يعني هو يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل ويظن أن هذا يعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، ومن يعدل إذ لم أعدل؟ فقام إليه عمر رضي الله عنه يريد قتله، فقال: دعه يا عمر، فإنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، وصلاتكم إلى صلاتهم، وتسبيحهم إلى تسبيحهم، وتسبيحكم إلى تسبيحهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وانظر كيف فسر هذا الحديث الإمام الطبري رضي الله عنه ورحمه الله، قال: لا يجاوز تراقيهم لا من أسفل ولا من أعلى، لا ينزل إلى قلوبهم فتعيه القلوب وتخشع له وتتفجر منه الرحمة وتتفجر منه المشاعر، ولا يصعد إلى أعلى فيقبله الله تبارك وتعالى منهم، هكذا يتردد في حناجرهم، لا يخرج إلى أعلى فيتقبله الله، كما قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا هذا لا يكون، ولا ينزل إلى قلوبهم فتخشع له القلوب وتلين بطاعة الله عز وجل، لا هذا ولا ذاك. فمنهم الذين يتلون الكتاب، لكن لا نريد أن نكون من هؤلاء، نعوذ بالله من هذا الذنب ومن هذا الأمر. قال الله عز وجل: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال بعض الصالحين: والله ويقسم ما تفجر ماء من حجر ولا هبط حجر إلا من خشية الله عز وجل. ما فعل ذلك الحجر إلا من خشية الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فقسموا هذا الصحابي الجليل على هذه الآية ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن نعلم أن هذا الكلام يؤثر في الحجر، فإذا لم يؤثر في قلبك فاعلم أن قلبك أشد قسوة من الحجارة، عياذا بالله وليذا بجنابه الشريف، نعوذ بالله من قسوة القلوب. اللهم لا، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا، اللهم لا تقسي قلوبنا، اللهم لين قلوبنا بطاعتك، اللهم لين قلوبنا بطاعتك. مع ذلك أيها الأحبة، لا بد من ورقة وقلم تكتب فيها هذه الأشياء التي تتدبرها، فتكون لك بعد ذلك معينا على أن تستوعب كلام الله تبارك وتعالى، وعلى أن تجد لك بين أهل القرآن مكانة. لابد من ورقة وقلم وتسجل: هذه الآية شبيهة بهذه الآية، ولكن اختلفت في هذه الكلمة، وهذه الكلمة معناها كذا، وهذه الكلمة معناها كذا، فتسجل هذه المعاني، فلربما لم يسجلها أحد قبلك، ويفتح الله عز وجل عليك بها، فتجد نفسك بعد ذلك في اشتياق لمعرفة الأكثر عن كتاب الله تبارك وتعالى، وتغوص أكثر وتخرج بهذه الدرر وهذه الأسرار التي ربما لا يفتح الله عز وجل عليك بعدها في هذا الموضع ولا على أحد غيرك. فهذه النكتة إذا ظهرت لك مباشرة سجلها واكتبها. وكثيرا ما كان يفعل إخواننا وكنا نفعل في بداية الحفظ أن نسجل هذا الأمر، أو يعلق مثلا الشيخ على كلمة فأسجلها. ربما الشيخ قد علق هذه الكلمة ولا يكون لها مرمى مثل ما كان لك أنت لها مرمى، فيكون هذا الأمر في حوزتك أنت، وتستفيد أنت وتفيده بعد ذلك لطلبتك. لا بد من ورقة وقلم. طيب نأخذ اتصال قبل أن نعلق أيضا على الورقة والقلم. أي نعم. طيب عاود اتصال مرة أخرى لأن اتصال انقطع. نقول قال بعض الشعراء: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تعيدها بين الخلائق طالقة. لا بد أن تقيد هذا الصيد، أنت اصطدت صيدا ثمينا، هذا الصيد إن لم تقيده فر منك مرة أخرى ولن تحصله، وإن حصلته بعد جهد جهيد. ليه؟ لأن هذا الصيد قد انتبه إلى ما تنوي فعله فيه، فإن مكنك منه مرة أو في المرة الأولى لن يمكنك منه في المرة الثانية. فهذا العلم صيد، فقيد هذا الصيد وإلا أفلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل أروع من هذا المثل، يقول: اقرأوا القرآن، تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. مثال رائع فوق هذا المثال، نشرحه بعد هذا الاتصال. أي نعم. تفضل. حاول تسمعني من الهاتف فقط، اسمعني من الهاتف فقط.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاول تسمعني من الهاتف فقط.
أفضل الشيخ، معك أبو طه من الشرعين.
مرحبا يا أبا طه.
والله كان عندي استفسار يعني في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الآية في سورة البقرة.
نعم.
والآية الأخرى في سورة
المائدة. نعم.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى.
نعم.
كان بعض الإخوة يعني كان سألني يعني ليه اختلاف في التفسير في كلمة الصابئين في سورة البقرة والصابئون في سورة المائدة.
طيب بارك
الله. ولم أستطع أن أجب عليه الصراحة يعني، وسألت بعض الإخوة فلم أجد جوابا يعني.
طيب نجيبك على هذا السؤال.
جوابا يشفيني أن أرد عليه يعني.
طيب بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. نعود أيها الأحبة إلى قول الله تبارك وتعالى، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ولماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل هنا؟ لأن الإبل معروفة، إذا لم تعقل ولم تربط جيدا أفلتت الإبل، الإبل ليس لها صاحب. فإذا أفلت الإبل في الصحراء يعني بعد جهد جهيد تجد هذه الإبل، وإلا قل عليها السلام. ولنا في ذلك دليل واضح، الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان في فلات. الحديث، نأخذ اتصال ونكمل هذا الحديث. أي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخت آلاء.
بارك الله فيك شيخ الفاضل.
فيك بارك الله.
وأهلا ومرحبا بك على شاشة الحكمة.
بارك الله فيك.
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم أينما حللتم.
بارك الله فيك.
يعني لي رجاء عندكم أن تبينوا لنا كيف يعني يسير البرنامج، هل هو برنامج يعني تحفيز أم إقراء؟ فيعني إحنا عايزين نعرف.
سنعلن ذلك إن شاء الله في نهاية الحلقة. هذه مقدمة الحلقة الأولى على هذه على هذا البرنامج أو لهذا البرنامج، إن شاء الله سنعلنها بإذن الله.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. نعود أيها الأحبة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاه فضاعت منه راحلته أو فقد راحلته، فلما أيقن بالهلاك جعل يبحث عنها وأيقن بالهلاك. طيب في فلاه صحراء مترامية الأطراف تستطيع أن ترى فيها على مد البصر أين ذهبت الراحلة وعليها متاعه وزاده. قال: فبينما هو على خلاص أيقن بالهلاك والموت، أنا سأموت، إذا بالراحلة على رأسه. هذه من رحمة الله عز وجل بعبده، فأخطأ من شدة الفرح لأنه ما كان متوقع أن يجد الراحلة وأيقن بالهلاك. هذه ناقة، في بعض الروايات أنها ناقة يعني جمل، فهي أشد تفلتا من الإبل في عقولها، هكذا آيات الله عز وجل إذ لم تتعاهدها. لابد من تعاهد آيات الله عز وجل. ممكن تكون حافظ مثلا لكلمات أو لمتن لبيت شعر أو لمتن معين ما أنت في الصغر ولا تنساه أبدا، حتى وإن حفظته في الكبر لا تنساه، لكن كتاب الله تبارك وتعالى له تأثير خاص، لا بد أن تكون مع الله عز وجل. فكما قال بعض الصالحين: القرآن عزيز، من يسأل عنه يسأل عنه، وإن لم تسأل عنه لا يسأل عنك، يتركك. فلا بد أن نتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. بالنسبة لسؤال أخينا، يعني لأن فيه بعض الإطالة، الصابئين والصابئون التي في سورة البقرة والتي في سورة المائدة، ونربط بها أيضا بالتي في سورة الحج، أجيبك عنها ولكن ليس اليوم، نظرا لأني سأتناولها من أكثر من جانب، وأعطيك إن شاء الله هذه الفائدة من ناحية سبب النزول ومن ناحية أيضا المعنى النحوي فيها، ولكن هذا ليس معاني متضادة في القرآن الكريم. بالنسبة لسؤال الأخت ألاء، نحن سنبدأ ختمة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى، ونحاول أن نتناول فيها هذه المدرسة التي ذكرناها، كيف نقف وكيف نبتدئ، ما هي القراءات الموجودة في هذه الكلمات في هذه الآيات، وما هي توجيهاتها، وإن كان هناك إعجاز علمي بسبب هذه القراءات أو فقهي نعرضه ونبينه ونوضحه أيضا، ومع شرح بعض أحكام التجويد التي قد شرحناها كثيرا قبل ذلك، ولكن نمر عليها مرارا يعني بسيطا أو كريما، حتى لا نتجاهل إخواننا الذين لم يسمعوا هذا الشرح. سيكون هذا هو المتناول، ونعرف معنى الآية، لا بد من معرفة معنى الآية، إن كان هناك بعض الكلمات التي تكون مبهمة أو ليست معروفة، نحاول أن نبينها ونوضح المعنى ومراد الله عز وجل من الآية، هذا مهم جدا. فأنا حرصت على أن يكون اسم البرنامج مدرسة القرآن، لأنها بالفعل ستكون مدرسة من ناحية، من أكثر من ناحية من علوم القرآن الكريم، وكذلك من ناحية الرسم، لأن هذا العلم حقيقة يعني أصبح الكثير لا يعلمه، خاصة إخواننا المدرسين للقرآن الكريم لا يهتمون بعلم رسم القرآن، وهذا مهم، كان يهتم به قديما، وهذه الدقائق وهذه اللطائف لا بد أن نعرفها، لماذا رسمت هذه الكلمة هكذا، ولماذا رسمت هذه الكلمة هكذا، ومن الذي رسمها، هل هذا الرسم من عند الله عز وجل توقيفي ولا اجتهاد الصحابة، ما هو هذا الرسم ولا اجتهاد الخطاط الذي خط الكتاب، لا، فلا بد أن نعرف هذا العلم رسم القرآن وضبطه، لأن هناك فرق بين الرسم والضبط. الرسم يكون للحرف، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا يسمى الرسم، الحروف كيف ترسم. والضبط هي الحركات، كيف أضبط ألف لام ميم؟ ألف دي ألف فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ اللام دي لام فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون؟ وهكذا. فهذه الحركات تسمى الضبط، والرسم يكون للكلمة، الرسم يكون لحروف الكلمة. ورسم القرآن لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام مالك رحمه الله على من يرسم القرآن أو يكتب القرآن على الطريقة الإملائية العادية، قال لا ولكن على الكتبة الأولى التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كلف زيد بن ثابت بأن يجمع القرآن ويكتبه في مصحف واحد ثم يطبع أكثر من طبع، وأمر بإحراق باقي النسخ وإرسال نسخة إلى البصرة ونسخة إلى الكوفة ونسخة إلى مكة ونسخة كانت في المدينة، هذه النسخة التي أرسلها بعدما جمع واتفقوا على رسم واحد، لذلك سمي الرسم العثماني، وإلا فهم أخذوا الرسم من الكتبة الأولى التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لازال الصحابة موجودين موجودون عند هذا الزمن أو في هذا الزمن، كانوا لا يزالون موجودين. كذلك أيها الأحبة، لا بد أن بعدما أن نفرق بين الرسم والضبط نعرف لماذا خالف الرسم في بعض المصاحف، ولماذا خالف الرسم بعض الآيات. يعني كأن تقول مثلا في بداية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ستجدها في بعض المصاحف آية مستقلة، وبعض المصاحف ستجدها مرتبطة بالآية إلى آخرها كالمصحف الكوفي مثلا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، هذه آية كاملة خلاص، ولكن في بعض المصاحف آيتين. فلماذا جاء هذا العد هكذا ولماذا جاء هذا العد هكذا؟ سنعرف هذا أيضا عندما نلتقي بهذه الآيات، وكلما نمر إذا كانت هذه الآية كحصل إشكال أيضا في بعض الآيات ظنا أن الكاتب أو المطبعة أخطأت في هذا المصحف، ولكن نحن لا ننتبه إلى أمر مهم جدا، ألا وهو أن إذا فتحنا المصحف أي مصحف لابد أن نقرأ في الصفحة الأخيرة التعريف بهذا المصحف الشريف، لابد، لأن هذا التعريف سيعطيني علم بأي رواية رسم أو كتب هذا المصحف أو طبع، وبأي قراءة الكتب التي اعتمدت لجنة البحث أو لجنة التصحيح في هذا المصحف الشريف اعتمدت على أي كتاب، من ناحية كتاب المتون القراءات، من ناحية رسم القرآن، عد الآيات، كل هذا بيكون مكتوب في التعريف بالمصحف الشريف، فلابد أن أنتبه إلى هذا اهتماما كبيرا. كذلك ربما في بعض الطبعات في غير يعني هذه البلد يكون يعتمد على أشكال أخرى، ضبط آخر يضبطون به الأحرف، كأن تجد مثلا الضمة مثلا في رواية أخرى ليس شكلها ضم، ممكن تبقى عاملة زي إيه، زي الدال كده، أو التنوين يكون مختلف، فاهم إزاي؟ فمثل هذه الأمور أنا لازم أعرف ضبط المصحف، التعريف بهذا المصحف الشريف وضبط المصحف، فأعرف ما يريد أن من هذه الرموز. طبعا هذه الرموز لم تكن موجودة، إنما هي مساعدة لقراءة القرآن أو القراءة الصحيحة في هذه الرواية أو في هذه الطبعة، لابد أن أنتبه إلى هذا أيها الأحبة. سيشمل هذا البرنامج هذه الأمور، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون طبعا هذا العمل خالصا لوجهه، وسنتلقى الاتصال أيضا لمعرفة كيفية التلاوة، كيفية القراءة، لأي سؤال أيضا سنكون إن شاء الله يعني في من خلال هذه المدرسة وهذه الأمور التي نتناولها في المدرسة سيكون هناك أي سؤال في هذه العلوم نبينه ونوضحه إن شاء الله تعالى. كذلك من ناحية تقعيد القواعد في بعض المتشابهات التي يعني يغلب الظن على أنه يختلط الكثير من الناس فيها، سيكون هناك قواعد إن شاء الله حتى لا نختلط، لا يختلط المتشابه خاصة عند الحفاظ بالآية الأخرى أو بالسورة الأخرى. مثلا سنضع قواعد لما يغلب عليه الظن أنه عند كل الحفاظ متشابه، لأن المعلوم أن المتشابهات تختلف من قارئ لآخر على حسب حفظه وقوة ذاكرته ومتانة حفظه في هذه الآيات، وعلى حسب فهمه أيضا للآيات، لأنه ربما يكون مثلا في زيادة حرف ويكون هذا الحرف له معنى للزيادة فيفقهه ويربط بينه وبين مثلا السورة، ويربط هذا الأمر بينه وبين السورة الأخرى، فهم إزاي؟ فهذه الأمور لا بد أن تكون واضحة، سنفرد لها أيضا مجالا في هذه المدرسة. وكذلك أيها الأحبة يعني لا بد أن يكون هناك يعني دائما اتصال، وأنا سأجعل في هذا الاتصال بيني وبين المشاهدين جميعا من خلال الرسائل الاسمس أو من خلال الإيميل الخاص أو من خلال الاتصال المباشر على البرنامج في الأرقام المبينة على الشاشة. يقول بعض الصالحين في متن ظريف، يقول: رسم القرآن سنة متبعة كما نحى أهل المناحي الأربعة، لأنه إما بأمر المصطفى أو باجتماع الراشدين الخلفاء. رسم القرآن سنة متبعة كما نحى أهل المناحي الأربعة، لأنه إما بأمر المصطفى أو باجتماع الراشدين الخلفاء. سنتناول هذا أيضا أيها الأحبة في من خلال القرآن الكريم. نعود إلى سورة الفاتحة. بداية المصحف: ولا يصح ولا تصح الصلاة إلا بها. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية أو هذه الآيات، سورة الفاتحة، هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. وسورة الفاتحة أيها الأحبة فيها أمور عظيمة سأتناولها من خلال النقاط التي في المدرسة، ولن أتناول الشرح الكامل لها لأنه ليس موضوعنا في هذه المدرسة. هذه أيها الأحبة في البداية: بسم الله الرحمن الرحيم. سأتناول هذه البسملة من حيث هل هي آية أم أنها ليست آية. البسملة ليست آية في بعض المصاحف ومثبتة آية في المصاحف الأخرى. طيب، مثلا عندنا في المصحف الكوفي، المصحف الذي نقرأ فيه، مثبتة آية؟ الجواب نعم، بسم الله الرحمن الرحيم آية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم مثلا في المصحف الدمشقي في رواية ابن عامر مثلا، هل هي آية؟ الجواب لا، بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية. طيب نعود ونقول أين قول الله تبارك وتعالى أو التحقق من قول الله عز وجل السبع المثاني؟ ألم يقل الله عز وجل ذلك؟ السبع المثاني والقرآن العظيم كما في سورة الحجر. طيب سبع آيات، الآن لو البسملة مش محسوبة آية أصحى ست آيات فقط، نقول أنها لا زالت سبعة، والبسملة لم تحسب آية ولكن حسبت الآية الأخيرة آيتين. فنجد مثلا في مصحف ابن عامر الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، بقيت آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فبقوا كام؟ سبع آيات، فلم يختل العد، هم سبع بلا خلاف عند كل القراء. الخلاف فقط هل البسملة آية أم لا؟ آية في المصحف الكوفي ومن تبعه، وفي المصحف الدمشقي ليست آية كما ذكرنا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ليس فيها أي خلاف في القراءة، في القراءات الحمد لله رب العالمين، الخلاف فقط عند يعقوب الحمد لله رب العالمين هكذا، وقف عليها بهاء السكت من طريق الطيبة، ولم يقف عليها بهاء السكت من طريق الشاطبية أو من طريق الدرة. الحمد لله رب العالمين، ووجه هاء السكت في نهاية الآية أنها جاءت لتوضح هذه النون، وهي لهجة من لهجات العرب، العالمين هكذا بهاء السكت. مالك يوم الدين، قلنا الرحمن الرحيم ليس فيها أي خلاف، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك رسمت كلمة مالك في القرآن مالك ميم لام كاف، طب أين ذهبت الألف بعد الميم؟ مالك رسمت ألف صغيرة خنجرية، هذه الألف حتى أو هذا الاختصار في هذا الرسم حتى يكون هذا الأمر مالك ومالك أو ملك ومالك تحتويها هذه الكلمة. والمعلوم أن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، فملك أعم من مالك، ملك أكبر من مالك، لذلك عندنا أكثر من قارئ يقرأ ملك، كمثلا الإمام نافع والإمام أبي عمرو ملك، والإمام حمزة ملك، والكسائي ملك، هكذا يعقوب وحفص مالك، مالك يوم الدين. نأخذ اتصال ونعود مرة أخرى. أي نعم تفضل.
سؤال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
حضرتك ذكرت يا شيخ أن صراط الذين أنعمت عليهم غير آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية تانية.
نعم.
باسم المصحف عندنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها هي واحدة.
نعم أعلم ذلك. وأنا شرحت.
يتفق توضح المسألة.
طيب بارك الله فيك. نعود مرة أخرى أيها الأحبة. نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية ليست في المصحف الكوفي، إنما هي آية في المصحف الدمشقي عند قراءة في رواية أو قراءة ابن عامر الدمشقي من الراويين ابن ذكوان هشام وابن ذكوان، هشام وابن ذكوان. إذا قرأت تقف على صراط الذين أنعمت عليهم فتكون هذه آية، جاز لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، إنما في المصحف الكوفي ليست آية. في المصحف الكوفي حسبت البسملة آية كما هو معروف وكما هو موجود في المصاحف، إنما احنا نتكلم على القراءات الأخرى المتواترة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يضع الخطاط من قبيلة ذاته أو من عند نفسه هذا الأمر، إن هو حب يخلي البسملة مش آية فرح مخلي الآيتين الأخيرة الآية الأخيرة أسمها بقت آيتين، لا، هذا علم متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آية نعم، هذه آية نعم، نزلت بهذه الرواية آية وبهذه الرواية ليست آية هكذا، إنما في المصحف الكوفي بسم الله الرحمن الرحيم آية، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. أسأل الله أن أكون قد وصلت لك هذه المعلومة. نقف عند ملك يوم الدين ونكمل غدا بإذن الله تبارك وتعالى، وبداية في هذا البرنامج مدرسة القرآن، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا متدبرين لكلامه عاملين به، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اجعله لنا مؤنسا في حياتنا وبعد مماتنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشعل سراج حياة بالذكر والإيمان، صاد وقاف وهود وسورة الفرقان، يزدان وجهك نورا.